شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
لكنه الحكاية أو المسألة التي يريدها أو القضية التي يناقشها يفرح بها أشد من فرح من ضل عن شيء ثم وجده. هذا هو العالم. نعم يكون صعبا في بدايته لكنه سهل كغيره من الأعمال الصالحة يكبرها الشيطان في نفوس الإنسان في نفوس الناس. لكن كذب على خلص الشيطان ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى الوسواس الخناس. فهو بعيد يحاول أن يكبر الشيء أمام الإنسان في بدايته لكنه لا يصل في المعركة لأن الله عز وجل يكون من يفيد الشيطان كان ضعيفا فهو صاحب معركة طويلة مع الإنسان منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى أن تكون سهلا لكن معركة ضعيفة معركة خاسر فيها هو إذا ما صنع هذا الإنسان وإذا ما حذر وتوكل وصار عنده شيء من الإرادة والقوة في تحمل هذه الأعمال ومنها العلم. وأنت تجد هذا في وقت الناس اليوم كثيرا تجد مثلا فلان من الناس محله واحد في المسجد بجوار المؤذن أو بجوار الجوار ونحو ذلك. لماذا تجده هكذا والآخر تجده دائما تقول ركعة أو ركعتان؟ السبب في هذا أن ذاك عزم وأراد وتوكل وشد على نفسه فصار التبهير له أمرا عاديا يجد في نفسه شيء عندما يتأخر. أما الآخر فانتصر عليه الشيطان انتصارا كليا أو جزئيا حتى صار يتأخر عن هذه الصلاة. ومثله العلم. العلم يحتاج إلى شيء بنية صالحة أولا قصد وجه الله سبحانه وتعالى لا لأي شهادة أو لأي درجة أو لأي أنه الكلام عند الناس أو الرياء أو السمعة أو ليقال كذا أو ليأنف شيء من المال أو نحو ذلك. فلا تكون هذه الأشياء مقصدا أصليا له لكنها تأتي بإذن الله فيأتي فيه الرفعة ويأتي فيه المال ويأتي فيه الجاه وتأتي فيه المنزلة. كل هذه المقاصد تأتي تبعا لكن لا تكون هي المقصد الأساس الذي يريده طالب العلم. ثم الصبر والاستمرار وصعود الجبل في سن المشي على الارض فالعلم عالي وجبل كبير بل يا عزيز صبر وتفاعل وفوق لن تبلغ المجد حتى تتعب الصبر. لا بد من الصبر والاحتساب لاجل اليه هذا العلم. وما نال العلماء ما نالوه من الحظ الواضح في هذا العلم ايا كانت شعب هذا العلم الا بفضل ونصارى علماء الكبار الان الذين مات منهم من مات ووجد منهم وجد الان ما سمعناهم وعرفناهم الا بعد ان بلغوا 50 و60 و70 سنه. اين هم قبل ذلك العمر؟ أينهم في سن 40 و30 و20 و10 كله في طلب والجد وهذا الوقت ليس قليلا. فإذا يحتاج إلى صبر ومصارعة وإرادة وكما قال الشاعر في العلم اليوم شيء وغدا مثله من مقابل العلم التي تنتقى حتى قال إنما السيف باجتماع المهم فالعلم يجدك على واحدة فاليوم مسألة وغدا مسألة وغدا وبعد غد فائدة واليوم حفظ حديث وحفظ آية لم يأتي نفع واحدا بشكل هائل، هذا لم يكن لأحد ولم يكن لأحد، حتى إنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن جملة واحدة، فقد أخذ 23 سنة. فإذا العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة واستمرار وحرص على الفائدة وعلى المسألة التي ينال، وبإذن الله سبحانه وتعالى ليحصل أشياء كثيرة وليست قليلة. ولذلك لا يمكن من يسلك سبيل العلم إلا العدد القليل من الناس، وهؤلاء هم الذين يستقيم الله سبحانه وتعالى إلى ما اكتسبوا وأخلصوا، يستقيم الله سبحانه وتعالى لكي ينالوا بهذه المنزلة العالية. رأى أحد الخلفاء شخصا اجتمع عليه الناس في يوم الحج وإذا به أسود وأعور وقصير القامة وشكله ليس جميلا، لماذا اجتمع عليه الناس هذا الاجتماع الهائل لهذا العلم الذي أنا وهو عطاء رحمه الله أحد علماء التابعين؟
ثم
مسبب لما وقفنا عليه في نهاية العام الماضي، وهو كنا انتهينا من باب فروض الصلاة ووقفنا على باب سترة المصلي. ذكر المصلي فيها في هذا الباب جملة أحاديث. أولا قال باب سترة المصلي، الباب كما عرفنا سابقا هو مدخل الى الشيء، كما يقال باب المسجد او باب الدار او باب الغرفه، المدخل الى هذه الغرفه او الى هذا المسجد او الى هذه الدار. ثم سمي الاشياء المعنويه فقيل باب الصلاه او باب شروط الصلاه او باب سترة المصلي، معناه المدخل الى الاحاديث المتعلقة بسترة المصلي. أو إذا كان في الفقه مثلا المدخل إلى المسائل التي تجتمع وتتعلم بسترة المصلي. وهي من حيث الإعراب كما عرفنا سابقا خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا باب سترة المصلي، ويصح بشكل ضعيف أن يكون مفعولا لفعل المحذوف تقديمه أقرب باب سترة المصلي، لكن الوجه الأول أقوى وهو مضاف وسترة مضاف إليه والمصلي أيضا مضاف إليه لسترة. والسترة بضم السين وسكون التاء بضم السين وسكون التاء، وهي ما يستتر به من أي شيء، ما يستتر به من أي شيء. والمقصود بسترة المصلي ما يضعه المصلي أمامه من عود أو نحوه ليستتر به، ليكون حاجزا له عن المرور بين يديه، ليكون حاجزا له عن المرور بين يديه. وحكم السترة كما سيأتينا بشيء من التفصيل سنة مؤكدة. حكم السترة سترة المصلي سنة مؤكدة بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. ومنهم من شد وقال إنها واجب، وقال إنها واجب، لكن الصحيح أنها سنة مؤكدة يتأكد فعلها على المصلي، لكن لو لم يستدل بشيء صحت صلاته، لو لم يستدل بشيء صحة فلا. ولها موانع هذه السترة، من موانعها أنها تحجب النظر، نظر المصلي ألا يزيد من هنا أو هناك، فيبقى نظره محدودا ما بين مصلاه وسترته، فيحجب نظر المصلي ومن ثم يتوصل بذلك إلى الوجوع في صلاته. أما إذا دار النظر يمينا ويسارا فيشتغل هذا المصلي بالنظر ومن ثم يلهى في صلاة. ومن فوائدها أيضا تحديد المكان الذي لا يجوز أن يمر فيه المرء بين يدي المصلي، تحديد المكان الذي لا يجوز أن يمر فيه المرء بين يدي المصلي، ومن ثم له أن يدفع المرء حتى ولو وصلت هذه المدافعة إلى القوة والعمق، إذا لم يستطع أن يدفع المرء بشيء من الأم والإيد. من فوائدها أنا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ففيه أجر وخير كثير، لأنه بمجرد الاتباع في ذلك ثواب عظيم من الله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائدها أنها ترفع الحرج عن المرضي، ترفع الحرج عن المرضي، فيمرون من وراء السترة، والمرور من وراء السترة لا شيء فيها، لا شيء فيه، لأنه قتل المنهي عنه من بين اليدي المصلي ما كان بينه وبين سترته، فإذا وضع المصلي سترة يصلي أمامها سواء كانت صلاة فرض أو نافلة، حينئذ رفع الحرج عن المرضي، وبخاصة في المساجد التي تزدحم مثلا، أو في مثل صلاة الجمعة عندما يكفي الداخل والخارج وهكذا. وللسترة أحكام أخرى تأتينا إن شاء الله في ضمن بعض الأحاديث. الحديث الأول الذي ذكره المصنف قال رحمه الله تعالى عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الله بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يقف بين يديه. متفق عليه، ولفظ للبخاري، ووقع في البزار من وجه آخر 40 قريبا. قال المصنف في الحكم عليه متفق عليه. مر معنا هذا المصطلح كثيرا، وهو ما رواه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد، ولو اختلف اللفظ ما دام ان المعنى متحدا. ما رواه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد، ولو اختلف اللفظ ما دام المعنى متحدا، هذا اصح ما قيل في المتفق عليه، وهو ما مشى عليه اهل الكريم. قال: واللفظ للبخاري، هذا يشعر بأن هذا اللفظ أولا للبخاري، هذه رواية البخاري، ويشعر أيضا بأن هذه الرواية تختلف عن رواية مسلم رحمه الله بشيء من الألفاظ، ويذكرها المحدثون يقولون لفظ البخاري أو لفظ مسلم أو لفظ فلان من باب الدقة، دقة في النقل، وليس من باب التغيير أنه يتغير به المعنى، لكنه من باب الدقة في التعبير والأمانة التي حملها الإنسان. فقال: واللفظ في البخاري، ووقع في البزار من وجه آخر. وقع في البزار يعني في مسند البزار رحمه الله، ومسنده من أكبر المسانيد، لكنه لم يوجد كله، وإن كان زيادات المسند وجدت في كتب أخرى، زيادات المسند على كتب الستة وجدت في كتب أخرى، لكن المسند ذاته لم يوجد كله، وإنما وجدت قطع منه. قال: ووقع في بزار من وجه آخر، الوجه الآخر يعني الرواية الأخرى، الرواية الأخرى إذا ذكر من وجه آخر في الحديث معناها الرواية الأخرى، لكن إذا ذكر في الفقه وبالذات عند الحنابلة ويقصد وجه آخر عند أصحاب أحمد، إذا قيل وفي رواية أخرى عنه يعني عن الإمام، لكن إذا قيل من وجه آخر فهو وجه آخر عن أصحاب المذهب، فحينئذ يختلف هذا المصطلح الحديث إلى الفقه، إذا في وجه آخر يعني الطريق الآخر هنا في الحديث. أما في الفقه عند الحنابلة كما سبق معنا، إذا في من رواية أخرى فمعناه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وإذا في وجه آخر فهو وجه عن الأصحاب، أصحاب الإمام أو أصحاب المذهب. قد وقع في البزار يعني في مسند البزار بوجه آخر 40 قريبا. القريب هو فصل من فصول السنة، فصل من فصول السنة، لكن المقصود هنا السنة بكاملها، فيعبر بالجزء عن الكل، فيعبر بالجزء عن الكل، فالمقصود هنا السنة بكاملها. أما القريب فهو الفصل الذي فصل من فصول السنة يمر بكل سنة، فالمقصود هنا هو السنة بكاملها. قال: لو يعلم المرء بين يدي المصلي، بين يدي المصلي يعني بينه وبين صفاته، بينه وبين صفاته إن كان له صفة، وإن لم يكن له صفة يمر في مصلاه، وقد كبر ما يكون حادثا للمصلي على أكثر تقدير بثلاثة أدوار. كبر أن يكون للمصلي كما سيأتي أن يكون له ثلاثة أدوار، فدون الثلاثة لا يجوز. يعني لو صلى المصلي دون سترة بلا سترة، فمن الذي يحدد المرور في جواز المرور وعدمه؟ الذي يحدده قال أن يكون بينه وبين نهاية المصلى ثلاثة أدوار، منهم من قال مقدار سجوده، ومنهم من قال مقدار ذراعين، لكن أكثر ما قيل ثلاثة أدوار. قال: لو يعلم الله بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين. أربعين مقرفة هنا، لكن الروايات الأخرى قيدت بسنة، أربعين سنة، وهذا يدل كما سيأتي على الإثم العظيم الذي يمر فيه الإنسان بين يدي مصلي من المصلين. خير له أن يقف أربعين من أن يمر بين المصلي وبين سترته. وكما سيأتينا الآن أنه ورد غير الأربعين مئة مثلا كما عند مسلم، وهذا يدل على أن العدد كما يقولون لا مفهوم له، أن العدد لا مفهوم له، فهو يصور عظم الإثم والجزاء المترتب على الهموم بين يدي المصلي. وهذا مما جعل ابن القيم رحمه الله هذا الفعل أن يعده من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه هذا الإثم العظيم. الخلاصة أن العدد في قوله أربعين لا مفهوم له، مثل قوله سبحانه وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة، طيب لو استغفر لهم ثمانين مرة هل يغفر الله لهم؟ طبعا لا، لأنهم منافقون فلا يغفر الله لهم، لكنه أتى بهذا العدد على سبيل التذكير، فمهما استغفرت لهم لن يغفر الله لهم، لن يغفر الله لهم. وهنا فقال العدد لا مفهوم له، وإنما هنا تصوير بكثرة الإثم والوزر المترتب على المرور بين يدي المصلي. لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه. في هذا الحديث عادت إلى المسائل، مسألة الأولى أهمية الصلاة وعظم شأنها عند الله سبحانه وتعالى، وأن لها أهمية بالغة كبرى عند ربنا سبحانه وتعالى. والإشارة إلى الحديث أنه إذا كان هذا الإثم العظيم الذي يترتب على الوقوف بين يدي المصلي فكيف الصلاة نفسها؟ فهذا يدل على أن للصلاة شأنا عظيما وكبيرا وبالغا، وهذا يعود أمره على المصلي نفسه بحيث يعطي لهذه الصلاة أمرا كبيرا في نفسه، فيحاول قدر ما يستطيع من إحضار قلبه وفؤاده وجواره وأركانه في هذه الصلاة، فيقبل عليها إحضارا حتى ينسى ما عداها نهائيا. فإذا كان هذا الإثم يترتب على المار بين يدي المصلي قائما يدل على أن الصلاة أهمية كبرى. هذه فائدة. الفائدة الأخرى عظم الدرك المترتب على المرور بين يدي المصلي. وفي الشاهد من الحديث قوله لو يعلم الله بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يقف بين يديه. فالشاهد أنه رتب على المرور بين يدي المصلي أمرا أو عملا كبيرا لا يستطاع. من يستطيع أن يقف 40 وقوف 40 سنة واقف على رجليه؟ لا أحد يستطيع أن يقف 40 سنة وقوفا مستمرا. هذا يدل على عظم الذنب على المتردد على المرور بين يدي المصلي. فائدة ثالثة أو يتبع الثانية مع ذلك تحريم المرور بين يدي المصلي بينه وبين سفرته أو بينه وبين نهاية المصلى الذي قدر بثلاثة أمر. أيضا من الفوائد أن الحديث يشير إلى رد المال بين يدي المصلي، إلى أن المصلي يرد المال الذي يمر بين يديه فله رده. وهذا الرد ما حكمه؟ هل هو واجب او مستحب؟ عند الجمهور واجب، عند الجمهور مستحب، عند الجمهور اهل العلم ان هذا الرد مستحب كما اكد عليه احاديث متعدده، ومنها هذا الحديث الذي رتب على الجمهور اثما عظيما، فمعنى ذلك انه يستحق رده بما يستطيع ان يرده به. ومن اهل العلم وهم الطاهريه من قال انه واجب، انه واجب لظاهر الاخبار، لكن لا شك ان الجمهور ذاته محرم. أيضا من الفوائد أنه يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة، أي إن كان نوع هذه السترة كما ستأتي بيانها إن شاء الله. يستحب أن يضع له سترة ليأتي المرور بينه وبينها، فيستطيع رد المصلي ويرفع درجة النار بين يديه ويرفع الحرج عن الناس فلا يكون بين يديه. فيستحب أن يصلي إلى فترة ليرفع هذا الإثم أن يترتب على النمور بين يديه. كما طبع عن العلم فائدة لطيفة من قوله لو يعلم الله بين يديه، هل هذا الإثم يترتب على الجالس والنائم أو على المار فقط؟ ظاهر الحديث أن الإثم يترتب على المار، لكن الجالس أو النائم فليس عليه إثم، فليس عليه إثم. لو صلى إنسان إلى إنسان جالس وبينه وبينه ذراعين فقط، فهل نقول إن هذا الجالس أثم بجلوسه هذا؟ أو لو صلى إنسان إلى إنسان نائم فهل يأثم هذا النائم؟ لا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أربعة، لأنه الأول ظاهر له، لو يعلم المار بين يديه خرج معنا الجالس والنائم. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عائشة وهي معتيرة اعتراض الجنازة، معتيرة في مصلى اعتراض الجنازة، فإذا سجد كفت رجليها، فدل على أن الإثم مرفوع عن الجالس والنائم، فلا يشمل الإثم الجالس والنائم. طيب، هذه السترة لكل مصلي أو لبعض المصلين؟ الحديث على الأولى، لو يعلم المار بين يدي المصلي سواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا، وسواء كانت هذه الصلاة صلاة فرض أو صلاة نافلة، هذا هو ظاهر من الأمر. لكن خصص اللفظ، خصص اللفظ بعض الصلوات كما خصصته بعض الأكاذيب، من ذلك من المأموم فيجوز المرور بين يديه لأن سترته سترة الإمام، فسترة الإمام سترة للمصلي كما ورد ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنه كما جاء وقدم والناس يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب الحمار فمشى بين المأمومين، فدل على أن المرور بين يدي المأموم لا يرتب الإثم ولا يقطع الصلاة، وإنما هو هذا التحريم شامل للإمام وللمنفرد في صلاة القوم وفي صلاة الناس، فالذي خرج معنا هو المأموم فقط، هو المأموم فقط. فيجوز أن يمر المرء بين يديه، هذا واحد. الأمر الثاني من المستثنى الصلاة في الحرم، الصلاة في الحرم البلدي، وهذا مما استثني فيه جواز المرور بين يدي المصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي والناس يمشون أمامه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي والناس يطوفون أمامه، وأيضا الحرم يختلف عن بقية البقاع والمساجد لأمور. الأمر الأول أن جميع هذه القبلة يتوجه فيه المصلي إلى الكعبة، فجميع الجهات قبلة، ثم كثرة الوافدين إليه، فلو منع المرور بين يدي المصلي كغيره من المساجد لكان في ذلك حرج عظيم على الناس، فخفف عنهم هذا الحرج، إذا سني المأموم أن يركع، وسني الحرم لوجود الحرج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والناس يمرون وهم يطوفون أمامه ولم يردهم عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز المرور بين يدي المصلي في الحرم.
هذا هو مؤخرة الرحم، الرحم هو الكوب هذا،
مؤخرة الرحم هو هذا الطرف، يكون في العادة تقريبا على قدر ذراع، يكون على قدر ذراع تقريبا من حيث الطول، من حيث الطول، ويكون سميكا في حد معين، ويكون سميكا إلى حد معين لما يستطيع أن يتكئ عليه الراكب في البعير. هذا الحديث أولا فيه مشروعية السترة للمصلي، وأن هذه السترة كانت معروفة ومستقرة لدى الصحابة رضي الله عنهم. دليل ذلك أن عائشة تقول: سئل عن سترة المصلي في غزوة تبوك، فدل على أنهم قبل هذا التاريخ يعرفون أن السترة مشروعة، لكن السؤال عن نوعيتها، لكن السؤال عن نوعية هذه السترة، ما نوعيتها؟ قال: مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل، يعني تكون عصا غليظة متينة سميكة بقدر ذراع. هذا الأصل وهذه هي السنة، هذا الأصل وهذه هي كمان السنة في السترة. طيب، فإن لم يجد هل يمضي في السترة أن يرسل إلى درجة أقل؟ قالوا: يرسل إلى درجة أقل ولا يضيق، يرسل إلى عصا، فإن استطاع أن يغرزها فتكون سترة له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى عنزة، أنه صلى إلى عنزة، والعنزة العصا القوية المدببة، العصا القوية المدببة، فيجوز أن يغرز عصا ولو كانت طويلة فتكون هي سترة له. فإن لم يجد فيستتر بأي شيء، بجدار، بعنق، بدالوب، بظهر شخص جالس، بظهر بعيد إذا كان في الخلاء أو نحو ذلك، فيستتر بأي شيء. فإن لم يجد فليخط خطا كما سيأتينا، يخط خطا شبه الهلال ويكون سترة له، ويكون سترة له، وقبل الخط يضع أي شيء، يضع العصا ولو مطروحة على الأرض، أو يضع شماغ أو أي شيء أمامه، مثلا إناء، أي شيء إذا لم يجد مثل مؤخرة الرحم، فيستدل بأي شيء، يعني يضع له سترة أي شيء، فإن لم يجد لا هذا ولا لا، فيضع خطا على شكل ذلك ما سيأتي في الحديث. أيضا يدل الحديث على أن السترة مشروعة ولو في السفر، على أن السترة مشروعة ولو في السفر. من أين أخذنا من قوله ولو في السفر؟ أخذنا من قوله، من قولها رضي الله عنها في غزوة تبوك، فهم كانوا مسافرين، ومع ذلك جاء السؤال عن سترة المصلي. فإن لم يجد سترة مطلقة، مطلقة لا يجب، هل يجب الصلاة؟ لا، فليصلي ولو إلى غير سترة، فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت. إذا لم يجد في المسجد، صلى في مسجد ليس فيه أعمدة إلا قليل، أعمدة أو ثلاثة وفيها مصلين، فلا والمسجد غسيل، هل يدرك الصلاة؟ لا، وإنما يصلي ولو إلى غير سترة. الحديث الذي بعده قال المصنف رحمه الله وعن سبت في معبد الجهني رضي الله عنه قال انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر احدكم في الصلاه ولو بسهم اخرجه الحاكم. اخرجه الحاكم يعني في مستدركه، مستدرك الحاكم معروف، مستدرك على الصحيحين، والمستدرك هو ما يستدركه مصنف من المصنفين على البخاري ومسلم، على البخاري ومسلم فيما لم يرويه وهو من شرطهما، فيما لم يرويه وهو من شرطهما، فيأتي مستدرك ويستدرك عليه كما استدرك الإمام أبو عبد الله الحاكم على البخاري ومسلم في كتاب هذا المستدرك، وإن لم يسلم له جميع ما استدرك ففيه الصحيح الذي يصح فيه أن يكون مستدركا، وفيه الحسن وفيه الضعيف، ورد عليه بعض الموضوعات. أيضا الحديث رواه الإمام أحمد في مسند، الإمام أحمد في مسند، وقال ليس لي رجال أحمد رجال صحيح، ولذلك قال أهل العلم هذا الحديث أنه صحيح. قال يستتر أحدكم في الصلاة، قوله يستتر أحدكم في الصلاة يعني يضع له ستره بينه وبين قبلته، يضع له ستره بينه وبين قبلته. قال ولو بسهم، ولو بسهم، قوله ولو بسهم يفيد أن الأصل في الستره ما جاء في الحديث الذي قبله، وهو أن تكون الستره تشبه موضع مؤخرة الرحم، لكن إذا لم يجد فيستتر ولو بسهم، والسهم معروف وهو ما يرمى به من القوس، ما يرمى به من القوس، ويكون في الغالب عصا مدببة ليست سليمة فيرمى بها و يستتر بها المصلي، إن استطاع رمزها في الأرض فيهرسها، وإلا فليضعها عرضا أو ليضعها طولا، ليضعها بالعرض أو ليضعها بالطول، فالأرض لا حرج فيه فتكون سترة له. والحديث يدل على تأكيد أهمية السترة للمصلي، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا التأكيد وهذه الأهمية من قوله ولو بسهم، فيدل على أنه يصلي إلى سترة ولو أي شيء، ولو أي شيء، فيدل على أهمية هذه السترة. ظاهر الحديث أيضا يدل على أن السهم ونحوه مفعول بالنسبة للسترة، الأفضل ما كانت مؤخرة الرحل ونحوه، فما كان فكل ما كان شيء سميكا وعاليا يكون أفضل، وعلومه بقدر مؤخرة الرحل بقدر ذراع، قبل ذراع على الأقل، فهذا هو السنة، ولكن يدل على أن غيره موضع صحيح ولكنه مفروض.